الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 25 التي هي جواز النظر إلى امرأة يريد الزواج بها. وقلنا أن الأقوال في المقام والبحث يكون في 3 مقامات. المقام الأول وهو الذي ذهب إليه جمع من الأصحاب، جواز النظر إلى خصوص الوجه والكفين والشعر، وقد يضيف بعضهم الساق وقد يضيف بعضهم الرقبة. والقول الثاني جواز النظر إلى جميع البدن. والقول الثالث الذي هو الكلام في المقام الثالث جواز النظر إلى خصوص الوجه والكفين. الكلام كان في المقام الأول وهي الأدلة التي ذكروها على جواز النظر إلى خصوص الوجه والكفين والشعر ونحوها، وقلنا أنه استدل عليه برواية بصحيحة محمد بن مسلم، وهذه الصحيحة كما تقدم أمس سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها أينظر إليها، قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن. وقلنا أن هذه الصحيحة التي استدل بإطلاقها على جواز النظر إلى الوجه والكفين والشعر ونحوها بإطلاقها، هذه الصحيحة أولى في الاستدلال بها على المقام الثاني القول الثاني، لأنها مطلقة مو مختصر لنا الأمور. الصحيحة الثانية التي استدلوا بها صحيحة الفضلاء، يقول لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها، وجه والكفين، وجه بالمنطوق والكفين بالملازمة. هذه الصحيحة عامة ليست هي دالة على مدعاهم، مدعاهم الوجه والكفين والشعر ويتدل على جواز النظر الوجه والكفين فقط. هذه الرواية صحيحة ليست دليلا لهم. الصحيحة الثالثة الرواية الثالثة صحيحة عبد الله بن سنان الذي تقول قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال نعم. أينظر إلى شعرها؟ قال نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. وهي الرواية ضعيفة تقدم أمس. فالأولى دل على القول، للثانية دل على القول، للثالثة دل على القول. وصل الكلام بنا إلى صحيحة غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبي عن علي، الرواية صحيحة معتبرة بلا إشكال. في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال عليه السلام لا بأس، إنما هو مستان، فإن يقضي فإن تقضي أمر يكون. هذه الرواية يقول الرجل ينظر إلى محاسن المرأة. شنو المحاسن؟ نريد أن نسأل شنو المحاسن، محاسن المرأة. تستدلون بهذه الصحيحة على جواز النظر إلى الوجه والكفين والشعار فقط، أو مع الساق أو مع الرقبة، وهذه الرواية لا تقول يجزنا الوجه والكفين والشعر والساق والرقبة، تقول ينظر إلى محاسن الناس. محاسن ما هي؟ خصوص هذه الأربعة ثلاثة إلى خصوص هذه الأربعة ثلاثة. خلينا نراجع أهل اللغة نشوف شو يقول بالنسبة إلى المحاسن. لسان العرب والمحاسن المواضع الحسنة من البدن، يقال فنالة كثيرة المحاسن. ما في الرواية، ليس في الرواية المحاسن هذا وهذا، محاسن المرأة كل شيء، عبارة أخرى نحن نعبر عنها مفاتن البدن، محاسن المفاتن. لسان العرب أيضا الحسن ضد القبح ونقيره، وقال الجوهري والجمع المحاسن على غير قياس كأنه جمع محسن. الخليل حسن الشيء فهو حسن، والمحسن الموضع الحسن من البدن وجمعه محاسن، من خصوص المرأة موضع الحسن من البدن بالنسبة إلى المرأة محسن. أي موضع من البدن؟ الموضع الحسن في البدن خصوص الوجه والكفين والشعر، بقية مو موضع حسن من البدن. احنا والرواية نسأل السيدة والمحاسن المواضع الحسنة من البدن. طبعا هذين كلهن احنا طلعناهن من المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته جزء 12 المواضع الحسنة من البدن. الفيوزبادي والمحاسن المواضع الحسنة من البدن. مجمع البحرين والجمع محاسن الحسن نقيض القبح، والجمع محاسن على غير قياس في المجمع أيضا. ومحاسن المرأة المواضع الحسنة من بدنها، كل المحاسن هذا يقول ينظر المحاسنها، يقول بل قال أن المحاسن هذين الثلاثة والأربعة محاسن، هذا الذي ذكروه محاسن المواضع الحسنة من البدن. هسا بالنسبة إلى النساء الذي لا تتحجم، ما تلبس عباية، ما تلبس شادر، تطلع بهدومها العادية. هسا هاي الهدوم العادية ساترة شعر، ما ساترة شعر، يجوز النظر إليها أو هي يجوز لها أن تطلع هالشكل؟ يعني ليس الحجاب وما مختص بالشيء، البس لابسة رقبة رام شعرها، رقبة رامتها، لابسة مات هدوم كامل، يجوز لها أن تطلع إلى الخارج أمام الرجال؟ يقولون إن لم يكن اللباس بنفسه زينة، لباس مو زينة، لباس عادي، ولم يكن مجسما لمفاتن البدن يجوز لها، وأما إذا كان مجسما لمفاتن البدن لا. كمفاتن البدن مواضع الحسنة إذا مو مجسمة، إذا مجسمة لا هي ولا أنت أمدت تنظر. محاسن وليس إلى يجوز نظر المحاسن، يجوز. شلون تكون هذه معتبرة غياث دالة على خصوص جواز نظر الوجه والكفين والشعر وبعدين يضاف الرقبة؟ يقول لي أنه من المحاسن، فبس الرقبة من المحاسن. هسه يضيفون الساقين، سيد القوي رحمة الله يقول الساقين أيضا يجوز النظر إليهم، يرى أنها يرى الساقين هزيلة مو هزيلة، وهو منصوص في شراء الأمة. صحيح، في شراء الأمة رواية معتبرة عندنا أن أمير المؤمنين إذا أراد أن يشتري أمة كشف عن ساق، بل بالأمة وارد جواز النظر. خب إذا بالأمة وارد جواز النظر ففي الزواج بطريق أول. ليش؟ لأنه يشتريها بأغلى الثمن. أغلى الثمن يعني يعني الزواج معاملة معاملة معاوضية مثل البيع، ليست من المعاملات المعاوضة. إذا أردنا أن نشتري أمه شراء هذا، هذا يعتبر فيه معرفة المثمن والثمن، لا بد وأن يكون عند علم بهذه الأمة التي يشتريها علم. فإذا جوز فإذا كشف عن ساقها ونظر وما شابه هذا أنه لزوم معرفة الثمن في البيع. شنو ربط بالزواج يعني؟ ورد شلون يكون بالزواج بطريق أولى؟ في الزواج لا يعتبر معرفة المرأة ولا يعتبر ذكر المهر فضلا عن العلم دائم طبعا مو معرض. شلون إذا اعتبرنا المعلومية في شراء الأمة نعتبر المعلومية في الزواج من المرأة بأن ننظر إلى ساقيها ويكون أولى؟ شلون يكون أولى؟ وين وجه الأولوية؟ يقول منصوص في الأمة، يقول منصوص في الأمة ففي الزواج بطريق أولى. إحنا بيع لابد من أن نعرفه، إحنا نبيع فلفرضنا ما طلعنا على رجليها النكاح باطل، بينما إذا ما طلعنا على حال الأمة البيع باطل مع عدم معرفة المثمن. شنو هذا من قياس؟ إذا تريد تقول أنه الرجلين من المحاسن، خوف بس الرجلين من المحاسن وردت عندنا رواية تقول بلي الرجلين من المحاسن، خوف ما يخالف. فلو فرضنا أنه ما وردت رواية تقول بأنه الورك من المحاسن أو الخصر من المحاسن أو الصدر من المحاسن، هذه ليست من المحاسن. يجي طبعا السيد القوي رحمة الله عليه يقول بعد ذكر هذه الروايات، ثم إن كلمة المحاسن ذكرت في عبارة الماتين في قبال الوجه والكفين والشعر. الماتين هكذا قال، قال يجوز النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها. يقول الماتين ذكر كلمة المحاسن في قبال هذين، فالروايات ما كوش كلمة المحاسن في مقابل النبي، فإن كلمة المحاسن وردت في ثلاث روايات، واحدة من هذه معتبرات غياث، الرجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد الزواج بها قال لا بأس، ووردت في في روايتين ضعيفتين. هاتين الروايتين الضعيفتين هما ضعيفة مسعدة ابن اليسع الباهلي، لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنه مستعان، هي ما ذكرت المحاسن مقابل هذين الثلاثة. بلي عندنا في الرواية الثانية يقول أينظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها، هنا ذكرت المحاسن مقابل الشعر، هاي رواية ضعيفة. معتبرة غياثهم لم تذكر المحاسن في مقابل هذني، فلا بد وأن يكون المراد من المحاسن خصوص ما ذكر في الروايات، وهو الوجه والكفين والشعار. هذا الذي يستدل به. ثم إن كلمة المحاسن ذكرت في عبارة الماتن في مقابل الوجه والكفين، ولكن في الرواية لم تذكر كلمة المحاسن في مقابل هذه الأمور، فإنها وردت في روايات ثلاث، أحداها صحيحة وهي معتبرة غياث، وأخريان ضعيفتان، ولم تؤخذ قبال هذه الأمور المزمورة إلا إحدى الضعيفتين. وعليه وإذا هالشكل، وعليه فلا يمكن التعدي من الوجه والكفين والشعر إلى بقية الواضح من كلمة المحاسن. تختص كلمة المحاسن بين الثلاث. ليش إذا ما ذكرت المحاسن في الروايات في مقابل هذه، إيش معنى تختص بالخصوص ما ذكر وهو الوجه والكفين والشعر، إيش معنى؟ ربما الشارع ذكر هذه إحدى المصادق، أو السائل ذكر عن أحد المصادق، ينظر إلى شعرها، لم ينظر إلى وجهها وكفيها، بين بعض المصادق. إذا بين بعض المصادق ثم بعدين إجانا فالشيء كلي، هذا الكل المراد منه خصوصا بعض المصادق. وعليه فلا يمكن التعدي من الوجه والكفين والشعر إلى بقية المواضع، لأن الظاهر من كلمة المحاسين المواضع التي يعرف فيها حسن المرأة وجمالها. شوف هنا المركز البحث، وهي مختصة بهذه الثلاثة. ايش معنى هي مختصة بهذه الثلاثة؟ بل قد يعرف حسن المرأة من النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، منقول لا مستحيل، أما أنه يعرف حسن المرأة وجمالها خصوصا الثلاثة، لا ربما ظن الثلاثة ما تفي في معرفتي حسنها وجمالها. يعني يبقى الشخص الذي يريد معرفة المرأة ويخرج من الجهالة التي من أجلها يجوز له، إذا كان عالما بحالها لا يجوز له النظر، إنما ينظر لأنه مو عالم، وحتى لا يقع في الغد. خب فلو فرضنا أن النظر إلى هذه الثلاثة لا تخرجه عن الجهالة ولا يخرج عن الغرام، شو هي مختصة بهذه الثلاثة؟ وهي مختصة باليدين والوجه والشعر، لأنه هي التي يظهر بها حسن المرأة وجمالها. قد لا يظهر حسن المرأة وجمالها بيدين الثلاثة. الصفات المطلوبة من المرأة الواردة في الروايات من كونها وركاء كذا كذا مربوعة ما شابه ذلك، كيف يمكن معرفتها من النظر وجه الكفين؟ يعني إذا نسأل في خرجة من الخارج ما لابسات عريس سافرات، هسه شعرها خب والروايات جوز النظر إذا أردنا الزواج منها، بقية البدن لا يجوز. مو مقتضى كلام، فقط شعر وجهه وكفه. فلو فرضنا عليه ينظر إلى هذه المرأة التي يريد الزواج بها وهي مسافرة، لا يجوز له النظر إلى بقية البدن. ليش؟ لأنه هذن الثلاثة يبين أنها حسنة أيام محسنة، أما بقية ما يمكن تعطي خبر. يمكن أن تكون ذني تبين، يمكن أن ذني ما ترفع الجهالة، ما توجب خروج من الجهالة، ما توجب عدم وقوعها في الغرب. كيف نخصص المعازيم بخصوص ذني؟ فلا يمكن التعدي إلى سائر الموارد. طبعا احنا كاتبين انه المحاسن لم تؤخذ في قباب هذه الامور بالروايات، صحيح، اما شنو الملازمه انه اذا لم تؤخذ في مقابلها فمعناها مختص بما ذكر في الروايات؟ شنو الملازمه؟ قد هذن الثلاثه ما تظهر الحسن، تخصيص الحسن ظهور الحسن بذن الثلاثه ليش؟ لأنه لم تظهر المحاسن في مقابل هذه الأمور، شنو الملازم بيناتها؟ من أين يعلم هذا الاختصاص؟ فإنه لو فرضنا أن كلمة المحاسن لم تذكر في الروايات في قبال هذه الأمور، فهل أن معنى ذلك أن المحاسن مختصة بما ذكر من الشعر والوجه والكفين؟ أفلا يمكن أن يكون ذكر هذه لأجل بيان بعض المصاديق؟ فكيف يكون ذلك تقييدا بها؟ فقال لك اشتري الدواء في المكان الفلاني، اكو دواء في المكان الثاني، في المكان الثاني الفلاني هم اكو دواء، يعني مختص الشراء من المكانات. فلو فرضنا اكو مكان اقرب او ابعد يمكن شراء الدواء من عدل، اذا اشترينا هذا ليس امتثالا للامر، لأنه خص شراء دواء بهذين الموردين. كيف يستفاد من هذا الاختصاص بهذه الأمور؟ قد هذين الموردين ما بهن دواء يريده، مثل ما أنه إذن الموارد اللي تقول بأنه تخشب حسن المرأة وجمالها، ربما لا تخشب حسن المرأة وجمالها، ربما لا يخرج عن الجهالة، ربما لا يمكن أن لا يقع في الغرر والضرر، يمكن يقع في الغرر. يريد أن يعرف أنه هذه الأموال الذي يعطيها في مقابل الشيء الذي يريده من بقية المحاسن، هذه نريدها ما تكشف للوجه واليدين والشعر، ما تكشف. التعليل الوارد في الصحاح يقول بأنه هذا الجواز النظر إنما هو لأجل أن لا يقع في الغاب. يمكن أن تنظر الثلاثة إذا نظر إنه يوقعن في الغاب، كيف يمكن أن نخصص المحاسن بهذه الثلاثة؟ يعني تحميل إلى الرواية، تخصيص هذين الثلاثة والرواية مطلقة. هذه همات الصحيحة الرابعة الذي ذكروها على اختصاص جواز النظر بخصوص هذه الثلاثة الأربعة. انتهى أدلته. كل دليل من هذين الأربعة لا يمكن أن يكون دليلا على مدعاه. الأولى دليل على القول الثاني، الرابعة معتبرة قياسا دليل على القول الثالث. ما حد مطلق. هسه ينتقلون من هذن الأدلة إلى مؤيدات، هم يعتبرون أنه مو دالة، بعد ما كنت أذكر تؤيد هذه الرواية، تؤيد هذه الروايات بعدة روايات ضعيفة ربما استدل ببعضها البعض. سيد الحكيم استدل ببعض هذه الروايات الضعيفة، منها رواية الحسن بن السري، البعض هو السيد الحكيم رحمة الله عليه، والرواية هي رواية السري، والحسن بن السري فإنه قد استدل بالرواية الثانية قال ويشهد له النصوص مثل صحيحة الحسن بن السري. أنه عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها، قال نعم، فلن يعطي ماله. ينظر إلى لو فرضنا أن الرواية صحيحة، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوج، ينظر إلى خصوص الوجه والشعر والكفين، هذه دليل على القول الثاني ودليل على القول الأول. رواية أخرى أيضا الحسن بن سري، قلت طبعا ولذا هسه من جهة ضعفها مؤيد، من جهة دلالتها متى يمكن أن تكون مؤيد لو فرضنا أنها صحيحة، مقصودها مو دالة على القول بأنه يجوز النظر إلى خصوص الوجه والكفين والشعر، ما بيتقيد بذلك الأمور. قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها، قال نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. هي دل على خصوص النظر إلى الوجه والكفين والشعر والساق، ولذا يعدوها شنو مؤيدة. عبر عن هذه الرواية الثانية بالصحيحة، وليس الأمر كذلك لأن الحسن بن السري لم يرد فيه توثيق. نعم نقل ابن داود عن النجاشي أنه وثقه، وكذا العلامة والمرزى الاسترابادي، وظاهر عباراتهم أن النجاشي وثقه، ولكن ليس الأمر كذلك لأن السيد التفريشي صرح بأن التوثيق لم يرد في كلام النجاشي. نقلون عن النجاشي أنه وثقه، كتب النجاشي ما بيها كلمة التوثيق، شلون ثقة؟ فالرواية ضعيفة. من هذه الروايات المؤيدة رواية مسعد بن اليسع الباهلي عن أبي عبد الله، لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، فإنما هو مستام فإن يقضي أمر يكون. محاسن لو كان قايل لا بس ينظر إلى محاسن المرأة في خصوص الوجه والكفين والشعر والساقين ورقب أنيخ، ما ليش تقيل؟ هاي لو كانت صحيحة تدل على القول الثاني محاسن المرأة. ضعيفة هذه الرواية بمسعد ابن اليسع. نعم
لما نقل عن داود أنه نقل عن النجاح لعل داود عن نسخ
ثلاثة أربع نسخ التفريش عنده، ماكو واحدة من عندهم بيها كلمة الثقة. من ايه السيد الخوي رحمة الله عليه يعني بعد ذكر هذه الأدلة الأربعة الذي هو استدبيه والذي احنا جاوبناه يقول فما وعلى كل حال فما ذكره الماتن من جواز النظر إلى الوجه والكفين والشعر والمحاسن التي هي خصوص دني، شو معناه لابد أن يقول ربنا عنده خصوص دني لا ينبغي الشك فيه،
لا ينبغي الشك فيه. أما أنه مختص جواز الغني كلامنا هنا تقول مختص يجوز، أما مختص بدني غير لا. هسا الذي خالف ما نقوله نحن من جواز نظر إلى الوجه والكفين والشعر وكذا وكذا، هو العلامة في الإرشاد والشيخ الأنصاري في كتاب النكاح، حيث قال بجواز النظر إلى خصوص الوجه والكفين. احنا اوسعنا هذا الذي هو المقام الثالث يجينا فيما بعد، بس ما نتعرض. المهم الكلام في المقام الثاني الذي هو جواز النظر الى جميع بدن المرأة على عورته، الذي ذهب إليه الماتن صاحب العروض وفاقا للشيخ صاحب الجواهر الذي أصر على الجواز. يجي الآن نقل عباراته. هنا الشيخ صاحب العروض أصر على الجواز، يقول هو مقتضى الدليل. طبعا سيجينا أنه يجوز نظر إلى جميع البدن فيما إذا لم يرتفع الغابب بالنظر إلى الوجه والكفين والشعر. أما إذا ارتفع الغابب، ارتفعت الجهالة، النظر إلى غير هذه الأماكن لا يكون جائزا حتى صاحب الجهالة. لو فرضنا أن الغابب ارتفع بالنظر إلى رأسها وإلى رجليها، ارتفع الغابب وارتفعت الجهالة، لا يجوز النظر إلى باقي البدن. هذا صاحب الجهالة أيضا يقول. لكن إذا ما ارتفع الغد صاحب الجوار يقول مقتضى التعليل جواز النظر. هذا الذي يقوله صاحب الجوار ويصر عليه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الذي ذكرنا الآن أنه قال بجواز النظر إلى خصوص الوجه والكفين يصر على عدم الجواز. ويتعجب من صاحب الجواهر، يقول أنت في جواز النظر المرأة الأجنبية تقول حتى الوجه والكفين لا يجوز، إحنا تقول يجوز النظر لجميع البدن. يعني نقل تعجب ثم بعدين يقول هذا التعجب في محله ومو في محله، حيث يلتزم بالجواز هنا جواز النظر للمرأة. هاي مرأة أجنبية أو أجنبية؟ أجنبية بلت للزواج منها، مفروض أنها ماتت فيما إذا كان مريد الزواج منها والزواج منها ممكن وجاهل بحالها وغرره لا يرتفع بالنظر إلى جهالته، لا ترتفع بالنظر إلى الوجه والكفين والشعر المحاسن، لا يريد النظر إلى تقييد حتى ترتفع جهالته، والنظر إليها ما ينفع جهل إلا بالنظر لجميع البدن. شو المفروض؟ ويلتزم هنا يلتزم بالجواز، ويلتزم بعدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها. المسألة التي تجينا فيما بعد باعتبار أنه ليش لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها؟ باعتبار أنه خلاف مرتكز المشرعة وصلة المتدين. هل النظر إلى المرأة الأجنبية الذي يريد الزواج منها إلى جميع لدنها على وفق سيرة المتشرعة؟ على وفق سيرة المتدينين؟ لا، المقام أولى من عدم جواز النظر إلى وجهها وكفيها. هذا كلام الشيخ الأنصاري. هاي مرأة أجنبية بالآخر بل يجب الزواج منها. إذا ذاك النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها خلاف مرتكز المتشرعة وخلاف سيرة المتدينين، فعدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية إلى جميع بدنها أولى بأن يكون خلاف مرتكز المشرعة وخلاف سيرة المتدينين. والحال أن المقام أولى أن يكون على خلاف مرتكز متشرع وسيرة متدينين. ثم يقول أن التطلع على النساء المتسترات من المنكرات في دين الإسلام. حرج في الزواج. صاحب الجوهر يقول التطلع على نساء على النساء المتسترات من المنكرات. نجي نقول لك أنت صاحب الجوهر تقول أنه التطلع على النساء المتسترات من المنكرات في دين الإسلام، هذا متطلع على النساء المتسترات، ما تطلع على النساء المتسترات اللي خصوصا اللي تقول أنه تطلق يجوز نظرها جميع بدنها، لم تقل أنه من وراء الثوب أو مع الثوب أو بدون الثوب، يعني يجوز نظرها، هذا مو من المنكرات، هذا كلها من شغل الأنصار. فيا ليت شعري أتطلع على جسد المرأة الباكرة المخدرة من أولو الخطر بغير اطلاعها لاختبار خلقتها ولونها وقابليتها للأمور المطلوبة من الزوجات. أنكر عند المتشرع إذا اطلعوا على تطلعي عليها لأجل اختيارها، هذا أنكر من دنيتشر. أم تطلعه على وجهها لا لقصد الإخبار بل لأجل معاملة أخرى، وهل الإنكار في المقام إلا لأجل الغيرة والاستحياء إذا كانت المرأة من أولي الأخطار وذوات الأستار وسكنة الأنصار؟ هذا ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الجزء 20 من أي موسوعة المطبوعة طبع المؤتمر العالمي صفحة 51 52 تراث الشيخ الأعظم الإنصاري طبع المؤتمر الإسلامي. أنا كل تعجب كنت أنت تقول تطلع من المنكرات أنت شلون هنا هاي ما تأمر أشوفية تطلع متسترات مفروضنا ما أنه عارية هي بتمشي بالشارع لا. هسه الوقت انتهى، يأتينا إن شاء الله بأن هذا التعجب ليس في محله. هسه هذا صاحب الجواهر هنا الدليل اقتضى عدة بأنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، والتطلع إلى النساء المسلمات من المنكرات ولا كلام، لكن عند الدليل دل على أنه من أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى جميع بدنها. شو يسوي يعني؟ الطبيب يريد أن يداوي المرأة لا يجوز لها التكسير، الطبيب خو يجوز له أن يداوي المرأة، هذه المرأة الباكرة المخدرة الكذا 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 اللي تقولها في هذا المورد عندنا دليل يجوز النظر إلى حتى عورتها. أكو دليل، لا تقول ضرورة، دليل. ها وهناك ماكو دليل على جواز النظر؟ ما اجاني خوب هذا أدلتكم ما اجتنا، بعدنا قاعد عن عنوان المسألة تنخلص، ما هنا ماكو دليل. لا إله إلا الله أقول ما تعرضنا للأدلة، والأدلة تجي إذا ما عندهم دليل. خب كلام الشيخ الأنصاري صحيح، والتعجب في محل، هنا أكو دليل في المداوات، هناك ما أكو دليل ويقول به أخو الدليل لا ضرر له مو دليل، وهذا الدليل لا ماخذ دليل روايات صحيحة. إذا الدليل اقتضى جواز النظر شو نسوي؟ نحكم بعدم جواز النظر؟ إذا نحكم خلاف الدليل إذا تقول إن نحكم، يأتي الكلام في المقام الثاني، ويأتي أن هذا التعجب من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ليس في محل. هذه طبعا المرأة المخدرة لا يجوز النظر بلا إشكال ولا كلام إلى غير وجهها وكفيها، لكن إذا كان عندنا دليل على جواز النظر حتى إلى عورتها أليس يقولون بجواز النظر؟ وهناك ليش متعجب؟ ما نقول أنه أنت ما عندك دليل على جواز النظر جميع بدني أبدا، هذا عدد ليش نسوي؟ والحمد لله رب العالمين. يأتي غدا إن شاء الله الأدلة الذي